من هذا، بل بعض الناس الذي تجرأ وقال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن وأمسك بالقلم وقال هكذا، هذا يعني لو قطعت أصابعه لكان جيد. ما الذي أدراه أن الله تعالى فاعل من قلوب هكذا؟ لا ولا يمكن. أنا الآن يكون الشيء بين أصابعي، أحيانا بين الخنصر والإبهام، وأحيانا بين الخنصر والإبهام، وأحيانا بين المستوى والإبهام، وأحيانا بين السباب والإبهام. ما الذي أدراه أن الله قال هكذا؟ الجرأة عظيمة والعياذ بالله.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب الصدقة قبل الرد، يعني مناه أنه أن يتصدق الإنسان قبل أن ترد صدقته لو تصدق، ففيه مبادرة إلى فعل الخير قبل فوات أوانه، وهذا عن مبادرة إلى فعل الخير من الأمور المشروعة. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يفوت الفرصة، أن لا يقول ما هي وقت أفعل هذا بعد، فإن الأوقات تفوت، وربما يصاب بالكسل حتى بالمستقبل إذا لم يبادر، لا سيما في الأمور التي يخشى نسيانها كإزالة النجاسة مثلا، فإن بعض الناس يصيب ثوبه النجاسة ويقول: أدع غسلها إذا أردت الصلاة، ثم ينسى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبادر بغسل النجاسة. لما بلى الأعرابي في المسجد ماذا صنع؟ أمر أن يراق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ولما بال الصبي في حجره ماذا قال؟ ولما بال الصبي في حجره أمر صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه في الحال. فهكذا ينبغي الإنسان أن يبادر في الأمور حتى لا ينسى فيفوت عليه الأمر. طيب أرأيتم لو لم يجد من يقبل الصدقة؟ نقول: إذا لم تجد في بلدك فأرسلها إلى بلد آخر، فإن بلاد المسلمين لا تخلو من حاجة. فإذا قدر أنه لا يستطيع أن يوصلها إلى بلاد الفقر فليجعلها في أقاربه وتكون من باب صلة الرحم. لكن لو رد الأقارب فيقال: أنت وليتك، أنت وليتك، مثل ما لو حلف أو نذر أن يهب فلانا كتابا وأبى أن يقبله، فإنه لا حجة عليه لأنه هو قام بما يجب.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيغيظ حتى يهم أحدهم،
يهم أي يلحق الهم،
حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن مشك قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العينة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى، ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة.
هذا فيه فضل الصدقة، وأن الصدقة ولو بشيء قليل تقي من النار، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال
يعني
نعم الله أعلم، إنما هذا سيكون، فإن كان قد وقع فقد حصل تصديق الخبر في الواقع، وإن كان لم يقع فسيأتين. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
قال أهل العلم رحمه الله قلة الرجال لها سببان، السبب الأول الإنجاب، يكون إنجاب النساء أكثر، والسبب الثاني الحروب التي تبلع الرجال ولا يبقى إلا النساء، حتى كما جاء في الحديث أنه يتبعه أربعون امرأة، وفي حديث آخر يكون الرجل قيم 50 امرأة. نعم.
باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية إلى قوله من كل الثمرات. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا نرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية.
قوله الذين يلمزون معطوف على قوله المطوعين، يعني يلمزون هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء هم المنافقون. المنافقون لا يسلم المؤمنون منهم أبدا، إن أكثروا العمل قالوا هؤلاء مراؤون، وإن أقلوا قالوا إن الله غني عن عملكم. فإذا جاء رجل الفقير متصدقا بمال قالوا هذا إن الله غني عنه، يعني ولا حاجة أن يتصدق به، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له، وقال عز وجل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكن المنافقين لا يؤمنون بهذا، وإن أتى بكثير قالوا هذا مراعي. ولذلك يجب على الإنسان يجب أن يربط لسانه عن مثل هذا الكلام، لأن يعني بعض الناس والعياذ بالله إذا قيل فلان تصدق بكذا أو بنى مسجدا أو ما أشبه ذلك قالوا إنه مراعي، وهذا من طريق المنافقين. هل شققتها عن قلبه؟ قال إنه مرائي لأنه صاحب معاصي. ونقول إن صاحب المعاصي قد يخلص لله تعالى في عمل الصالح رجاء أن يعفو الله عنه. فالمهم أن الواجب أن تحبس لسانك وأن لا تتهم المسلمين بالرياء، لأن هذا من طريق المنافقين. نعم.
أحيانا
الإنسان
يعني أمر
الخير
مع الناس
شدة. إيش؟ أعد أعد أحيانا.
إذا
أمر الخير
مع الناس مع
الجماعة
يكون
فيه
نشاط،
يعني
هل هذا يكون
من الرياء؟ أبدا، ليس من الرياء. يعني كون الإنسان يقتدي بغيره ليس من الرياء. هذا داخل بقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الكلام على القلب بس، ما حس القلب ولا يهمك. حتى لو أورد عليك الشيطان أنك مرائي لا تلتفت لهذا أيضا. نعم.
هذه
المرأة
أخذ زوجها،
هذه
المرأة أخذ زوجها ماذا ذكر فجلس عنده ثم بعد فترة يعني دارت عليه دائرة فصارت بمئات
الزكاة. المرأة
لا
هل ستقول إنها أعطت زوجها الزكاة؟
لا، هي أعطته إلى كي يخرجها وكلفها عنها في الإصرار.
طيب
ثم بعد فترة يعني
افتقر.
فالآن يعني كيف تأخذ؟ هل يريد المرأة هذا؟
إيش؟
هل يحل الرجل هذا خاصة هذه المرأة؟
لا لا يحل، هو أمين، فالواجب عليه أن يفرقه في أهل الزكاة. لكن إذا استقر فلا حرج أن يقول لها إنه في حاجة، وإذا قال إنه في حاجة فلا بأس أن تقول خذه لك، لأنه وكيل ولم تخرج الصدقة عليه. ولهذا لو طلبت سحبها فلها ذلك.
حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير ثمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
الله أكبر. هذا فيه أشياء. الأول بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البيوت وأشرف البيوت، ولا سيما بيت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق، ومع ذلك لا يوجد فيه إلا تمر واحد. سبحان الله، أين نحن من هذا؟ ثانيا إيثارها رضي الله عنها على نفسها أن تتصدق بهذه التمرة ويبقى بيتها ليس فيه شيء، فهذا أيضا من المناقب العظيمة لعائشة رضي الله عنها. ثالثا الرحمة العظيمة في هذه المرأة، تمرة وهن ثلاث، من تعطى هذه التمرة؟ إن قسمتها أثلاثا ضعف نصيب كل واحد، وإن أعطاها واحدة دون أخرى صار في ذلك جو، فما بقي إلا أن تؤثر بناتها أو تؤثر بنتيها على نفسها وتشق التمرة بينهما نصفين. وهذه شيء عجيب. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عائشة رضي الله عنها بهذا عجبا وتعجبا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ومن ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. ابتلي لا تظن انها شر، يعني من قدر له ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول نبيكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء بمعنى الاختبار. ورب امرأة خير من ألف رجل، ولقد أدركنا امرأة عجوزا كان لها ولد وله أولاد وحاله طيبة وهي فقيرة ولها بنت تخدم ولن ينفعها إلا ابنتها، فصارت هذه البنت أنفع من الرجل. فأحيانا تكون البنات خيرا من الذكور لآبائهن وأمهاتهن. نعم.
أحسن الله إليك. أحيانا إذا قام الإنسان بعمل نفسه وصفة معينة هذه صفة مما تعمل رضاك يصبر من بعد الشباب الشيخ العلاوات كأنهم يشيرون أنك لو أحسنت عملك كلام فيقولون نسأل الله الإخلاص والله المستعان، وأو ضرفت ضرفت جرحا يعني هذا الشخص فيقول إن هؤلاء شركهم شبه.
نعم هؤلاء فيهم شبه من المنافقين الذين إذا تصدق أحد قالوا نسأل الله الإخلاص، هذا إشارة إلى أنه لم يخلص. والتورية قد تكون أشد تأثيرا من الصريح، ولهذا قال العلماء لو تخاصم رجلان فقال أحدهما للآخر أنا الحمد لله قد وقال له الزنا فما زنيت أبدا، قالوا إن هذا قتل الخصم مع أن الخصم ما قيل له أنك زان، لكن لما قال الحمد لله الذي عصمني من الزنا صار معناه القذف العظيم، معناه القذف العظيم في هذا الرجل. فإذا قال عندما سمع فلان تصدق قال قد إيه نسأل الله الإخلاص هذا رمي له بالدياء فلا يحل. الآن لو يقول واحد من الناس تكلم معه وتكلم قلت الله يهديك وش المعنى أنك رأيت في هذا الكلام، ولهذا إذا قلت الله يهديك قال الله يهديك أنت أنا ما قلت شيء. نعم هذا واقع، فأحيانا تكون التعليق أشد من التصريح. يحيى ما نسمح لعدم بدا. نعم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم
ربما
يحب الإنسان أن يولد له ولد ويتطلع إلى ذلك. نعم. وهكذا لا ليس به شيء. لكن كونه إذا ولد له أنثى يعني كره ذلك وتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هذا الذي يكون مثل الجاهلين. أما أن يتمنى أن الله يرزقه ولدا يعني ذكرا فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد.
باب أي صدقة أفضل وصدقة الشحيح. عندكم هكذا ترجم الشيئين
فيها
نسخ.
نعم
طيب خلاص.
باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الآية. حدثنا موسى.
أمر الله تعالى بالإنفاق مما رزقنا عز وجل قبل أن تأتي القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. القيامة الصغرى في قوله: من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأن كل من مات قامت قيامته ودخل في عالم آخر. والقيامة الكبرى قوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا القيامة إيش الكبرى. وعلى هذا فبادر بالإنفاق قبل الموت وأنفق لتنجو في الآخرة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شهيد تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
أي صدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح الجسم شحيح النفس، يعني معك رغبة مع في نفسك رغبة كبرى من المال. فالصحة في الجسم والصحة والصح في النفس كما قال عز وجل الورد أدنه الصح. تخشى الفقر وتأمل الغنى، الغنى يعني الزيادة، لأن كل إنسان في الدنيا خائف من الفقر ومؤمن للغنى. وفي رواية أخرى ولعلها خير من هذه من حيث المعنى قال تخشى الفقر وتأمل البقاء، يعني أنك تخشى من فقر مع طول عمر، والفقر مع طول العمر أعاذ الله وإياكم من ذلك أشد. ولهذا بعض العجائز إذا أردنا أن يدعونا على أحد قال قلنا أعطاك الله الفقر وطول العمر. نعم، وهذا أشد وهذا أشد. فلا تخشى الفقر وتأمل البقاء أشد، لأن أمل البقاء مع خشية الفقر يكون أشد شحا بالمال. ولا تمل حتى إذا بلغت، يعني روح الحلقوم، يعني إذا قرب الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني توصي تقول أعطوا فلان 100 أعطوا فلان 200 وقد كان لفلان. من هو الفلان؟ الوارث. وظهر الحديث أن من أوصى بعد بلوغ الروح الحلقوم قبلت وصيته، وهذا فيه تفصيل. إن كان الإنسان معه وعي فلا بأس أن تنفذ الوصية، وإلا فلا. هذا التفصيل أحسن من قول من يقول إنه إذا حضر الموت لا تقبل الوصية مطلقا. والأخير هذا له وجه لا شك فيه، لأن إذا حضر الروح الحلقوم إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص سهل في الدنيا كلها، ما تساوي عنده الدنيا شيئا أبدا. بل إن بعض الناس إذا ثقل به المرض رخصت عنده الدنيا كلها ولا تساوي عنده فلسة. نعم.
هذا يعني الوصية أقل أجرا من
الصحيح. ما في شك، الوصية حتى وإن كنت صحيحا شحيحا أقل أجرا من الصدقة، لأن الموصي ما تتنفذ وصيته إذا فارق الدنيا وصار ما يدنى بخيار ليس صدق الآن وهو حق صحيح شحيح. نعم نعم ايش انتهى سبحان الله جامع المرة السريع الوقت
اخذته
نعم
يقول اخذته الاسئله
هذا كل من ادم وما قبلها.
قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بكتاب الزكاه من صحيحه باب حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا، فأخذوا قصبة يدرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.
أطولكم يدا، ظنوا المراد الطول الحسي، ولهذا أخذنا قصبة يدرعونها فكان السودة أطولهم يدا، لكن علموا بما بعد أن المراد بطول اليد كثرة الصدقة.
باب صدقة العلانية.
إذا قال قائل ما هذا السؤال؟ أينا أسرع بك لحوقاً؟ من الذي حمل عليه؟ فالجواب الذي حمل عليه شدة اشتياقهن لمصاحبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأن مدامة الميت خار. فسألنا أيهن أشعر حمقا به لاشتياقهن إلى مصاحبته عليه الصلاة والسلام. يعتمد على التقدير، يعني ما يدل على اليقين، يعني ما لو فرض أنك مت في أين أسرع. نعم.
أيها الأفضل أن يبقى الإنسان دورينا حتى يشفت عمله في مصر الخير، أو يدل الله أن يكون رزقه تحضر.
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفاءً. وإنه قال: لا حسد إلا اثنتين، وذكر منه وذكر إحداهما الرجل يعطيه الله مالا فيسدده على هلكه الحق. فالثاني أولى أن يسأل الله أن يرزقه مالا ويسلطه على نفقته في الحق. نعم. ايش لا كان في بال هذا، لكن الحديث هذا يدل على انه سوء. الشرع يقول
قوله وكان اسرعنا كذا وقع في الصحيح بغير تعليل.
اين اسرع من اول؟ اين اسرع
من اول الله؟
اين اسرع؟
قوله أسرع بك لحوقا منصوب على التمييز، وكذا قوله يدا وأطول كل مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله فأخذوا قصبا أن يذرعونها أي يقدرونها بذراع كل واحد منهن، وإنما ذكره بلفظ جمع مذكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جمع النساء. وقد قيل في قول الشاعر: وإن شئت حرمت النساء سواكم، أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيما. وقوله أطول كن يناسب ذلك، وإلا لقال طولا كن. قوله كانت سودة، زاد بن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد، فكانت بنت زمعة ابن قيس. قوله أطول هن يدا، في رواية عفان ذراعا، وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد من لفظ اليد الجارحة. قوله فعلمنا بعد، أي لما ماتت أول نسائه به لحوقا. قوله أنما بالفتح، والصدقة بالربع، وطول يدها بالنصب لأنه انخرط. قوله كانت أسرعنا كذا وقع في الصحيح بغير تعيين، وقع في التاريخ الصغير للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد، فكانت سودة أسرعنا إلى آخره. وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل، وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى، وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه. قال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر يعني الواقدي هذا الحديث، وهل في سودة وإنما هي
وهلة يعني وهل
وهلة
وهل عندي بالله
لا
وهلة نجيب وهل وهل بمعنى وهل
وهل في سودة، وإنما هو في زينب بنت جحش، فهي أول نسائه به لحوقا، وتوفيت في خلافة عمر، وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة 54. قال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب باتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب وكانت زينب أسرعنا إلى آخره. ولكن يعقل على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة. وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع، وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أول من ماتت من الأزواج، ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدي قال ويقويه رواية عائشة بنت طلحة. وقال ابن الجوزي هذا الحديث غلط من بعض الرواة والعجم من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي فإنه فسره وقال لحوق سودة به من أعلام النبوة وكل ذلك وهم وإنما هي زينب فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل وتتصدق انتهى. وتلقى مغلطان كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له. وقد جمع بعضهم بين الروايتين فقال الطيبي يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب وكانت سودة أولهن موتا. قلت وقد وقع نحوه في كلام مغلطان ولكن يعكر على هذا أن في روايتي عند ابن حبان أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة ثم هو مع ذلك إنما يتأثى على أحد القولين في وفاة سودة. فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال ماتت سودة في خلافة عمر. وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بأنها ماتت في آخر خلافة عمر. وقال ابن سيد الناس إنه المشهور وهذا يخالف ما أطلقه شيخ محي الدين حيث قال أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواجه وسبقه إلى نقل اتفاق ابن بطال كما تقدم. ويمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السير فلا يرد نقل قول من خالقه من أهل النقل ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. وإما على قول الواقدي الذي تقدم فلا يصح وقد تقدم عن ابن بطال أن الضمير في قوله فكانت لزينب وذكرت ما يعكر عليه لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر فلم يطلع على قصة زينب وكونها أول الأزواج لحوقا له جعل الضمائر كلها لسودة. وهذا عندي من أبي عوانة وقد خالفه بذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأ بخط أبي القاسم بن الورد ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عيينة هذا. لكن روى يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي في الدلائل بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب لكن قصر زكريا بإسناده فلم يذكر مسروقا ولا عائشة. ولفظه قلنا النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا قال أطولكن يدا فأخذن يتدارعن أيتهن أطول يدا فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا بالخير والصدقة. ويؤيده أيضا ما روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. وكانت زينب امرأة صناعة باليد وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة بأمر زينب. قال ابن رشيد والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قولها فعلمنا بعد إذ قد أخبرت عن سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت. فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمار مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا زينب فيتعين الحمل عليه. وهو من باب إضمان ما لا يصلح غيره كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. قال زين بن المنير وجه الجمع أن قولها فعلنا بعد يشعر إشعارا قويا أنهن حملن طول اليد على ظاهره ثم علمنا بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الصدقة والذي علمناه آخرا خلاف ما اعتقدناه أولا. وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها أولهن موتا فتعين أن تكون هي المرادة وكذلك بقية الضمائر بعد قوله فكانت واستغني عن تسميتها لشهرتها بذلك انتهى. وقال الكرماني يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة لزينب ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول من يلحق به وكانت كثيرة الصدقة. قلت الأول هو المعتمد وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه وإنه لما ساقه بالتاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز وأنه سنة 20. وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفريقته إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته 85 درهما ثم قالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عام هذا فماتت فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وروى أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال كانت زينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. فهذه روايات يعبر بعضها بعضا ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهما. وقد ساقه يحيى بن حماد عنه مختصرا ولفظه فأخذنا قصبة يتذارعنها فماتت سولة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة فعلمنا أنه قال أطولكن يدا بالصدقة. هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه ولفظه عند النسائي عن أبي داود وهو الحراني عنه فأخذنا قصبة فجعلنا يتذارعنها فكانت سولة أسرعهن به لحوقا وكانت أطولهن يدا وكأن ذلك من كثرة الصدقة. وهذا السياق لا يحتمل التأويل إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصة والله أعلم.
هذا هو المعتمد الوهم من الراوي حيث سمعها سودة وهي زينب واللفظ الذي معنا فعلمنا بعد يدل بظاهرها على ذلك أنهم علموا أن المراد كثرة الصدقة لأن زينب ماتت هي الأولى.
باب صدق
هل في حسد يعني عدم تعيينها باسمها انما بوصفها في حسد لبقيه
اي نعم يعني يكون الرسول ما عينها
اجتهاد في الصدقه
اي نعم.
هل في تزاور بين المؤمنين في بلده
تزاور؟ لا ما في ذلك. نعم
اللحاق به
المقصود
به الموت أم صحابة في الجنة؟
لا
نعم. باب صدقة العلانية وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
صدقة العلانية ما عندي وقوله لكن قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قول ينفقون أموالهم بالليل الباه نلس للظرفية كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل يعني وفي الليل سرا هذه مفهوم مطلق أي ينفقون إنفاقا سرا وعلانية جهرا إلى قوله ولهم يحسنون لينهم بقى لهم يسعوا عليهم إيه مساء أخلاق الآية لهم فلهم ألهم من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون فلهم أجرهم أي ثوابهم وسماه الله تعالى أجرا من باب المنة على هؤلاء أنهم استحقوه كما يستحق العامل أجره على من عمل عنده فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. والعجب المؤلف رحمه الله ما ذكر أحاديث ما أن فيه أحاديث على شرطه بل هو رواها أيضا. نعم
باب صدقة
تكلم عليها الشارع
يقول سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين وبه جزم الإسماعيلي ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه
في من
المستهل
أو قصة القوم الذين وفدوا من مضر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لهم فأتى الناس بصدقات علانية وتصدق أبو بكر بجميع ماله علانية عمر بشرطه علانية ولكن أيهما أفضل؟ الأصل أن الأفضل هو السر لوجهين الوجه الأول أنه أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء والثاني أنه أنفع للفقير المتصدق عليه حتى لا يخجل بالمنة عليه ظاهرا لكن إذا اقترن بالعلانية مصلحة صارت أفضل فقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا نعم نعم
ولكن ما
يعرفون
أنه من
المسجد
أن المدرسة هذا ما
يعرفون
مثلا واحد
من التجارة يعلن بهذا يدخل بهذا أن يعلنها ليقتدي بذلك غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا الحديث له وجهان الوجه الأول أن تكون السنة قد نسيت فيحييها هذا الرجل فيكون قد سن سنة حسنة ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان جماعة قال نعمة البدعة هي فهي ليست بدعة شرعية لكن بدعة باعتبار أنها تركت ثم أعيدت والوجه الثاني أن يكون المراد من سن سنة أي من تقدم وسبق إليها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الحديث حين جاء رجل بسرة معه فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وعليه فيبطل قول من يقول إن السنن التي ترقق القلوب وتهيج الناس على العمل إنها سنة حسنة كما يفعل بعض الصوفية وبعض أهل الزهد الذين يأخذون عن طول السنة فهؤلاء لا يقال إنهم سنوا سنة حسنة بل ابتدعوا بدعة
اقلبش
فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وعليه فيبطل قول من يقول إن السنن التي ترقق القلوب وتهيج الناس على العمل إنها سنة حسنة كما يفعل بعض الصوفية وبعض أهل الزهد الذين يخرجون عن طول السنة فهؤلاء لا يقال إنهم سنوا سنة حسنة بل ابتدعوا بدعة فضلات نعم
وإذا كان في تفرغ للمسجد يحصل له أخذ مال من الصدقة وهو يستطيع أن
يتفرغ لا الأفضل يتفرغ ويأخذ من الصدقة الأفضل يتفرغ ويأخذ من الصدقة نعم نعم هو ما أخذ لا يأخذ العلم يأخذ على أن يطلب العلم ما أذكر
باب صدقة السر وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية.
وقال قال الله تعالى نصران وقال في هذا الحديث لدينا على جواز الاقتصار على بعض النص, يعني بمعنى أن المستدل يأتي بما هو شاهد في الدليل فقط ويأتي بالباقي, لأن هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه ورد تصدق ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, إمام عادل وشاب نشأ بطاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وصدق عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمين ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا فبرت عنه. وقد ذكر العلماء في المصطلح أنه يجوز أن يحدث من الحديث ما لا يتعلق بمذكور, فإن تعلق به فإنه لا يجب الحرق. الشاهد من هذا قوله حتى لا تعلم الشمال ما صنعت يمين, وهذا من المبالغة, لأنه لا يمكن أن يتصدق الإنسان بصدقة يعطيها باليمين والذي يخاء لا تعلم. فإذا أخذنا بظاهر الله قلنا هذا من باب المبالغة, وإن أخذنا بالتجوز صار المعنى حتى لا يعلم من على يمينه من على شماله ما أنفق بيمينه. انتبه, يعني المراد بالشمال هنا من على شماله ليست اليد, لأن اليد لا يمكن أن يخطى عليها ما اليد من إنسان واحد لا يمكن أن يخطى عليها ما تصدق به بيمينه, وهذا يدل على كمال الإخلاص في الإنفاق, لأنه لو كان يريد أن يرائي لأظهره وبينه. ثم استدل بالآية قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خير لنا من وجهين, الوجه الأول أنه أقرب إلى الإخلاص, والوجه الثاني أنه أستر على المنفق عليه, لأن كثيرا من الناس وإن كان مستحقا للصدقة لا يحب أن يظهر أمام الناس لأنه فقير كل تصدق عليه. نعم. كيف؟ ما عندي معدن وأنت فاضي لك الشعر. قال
باب إذا تصدق الغني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقه, فخرج بصدقته فوضعها في يد السارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق, فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقه, فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية, فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني, فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني, فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته, وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها, وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
يعني مراد البخاري رحمه الله إذا تصدق على غني وهو لا يعلم فهل يجزي أو لا؟ فالجواب أما إذا كان صدقة التطوع فالأمر فيها سهل, لأن صدقة التطوع لا تمتنع على الغني, ولكن إذا كانت زكاة صدقة واجبة فتصدق الإنسان على غني وهو لا يعلم فهل يجزي عن الزكاة أو لا؟ نقول هذا الحديث يدل على أنها مسلمة, وعلى هذا فلو تصدقت على شخص بزكاة وتبين لك فيما بعد أنه غني فزكاتك مقبولة. ووجه ذلك من ناحية النظرية أن الغنى ليس شيئا مكتوبا على جبين الإنسان يقرأه كل واحد، فهو خفي ولا يعلم، ولا سيما إذا كان الرجل من غير البلد. فأنت إذا تصدقت بالزكاة على من تظنه أهلا لها ثم تبين أنه ليس بأهل، يعني أنه غني، فإنها مقبولة. ولكن لو تصدق بالزكاة على من ظنه أهلا ليس لفقره ولكن لكونه من أحد الأصناف الثمانية، فهل تقبل أو لا تقبل؟ قال الفقهاء رحمهم الله إنها لا تقبل، ولا يقبل ولا تقبل إلا إذا كانت على غني يظنه فقيرا، والصحيح أنها تقبل قياسا على الغني. فإذا ظن الإنسان أن هذا ابن سبيل وتصدق دفع عليه الزكاة وتبين أنه ليس ابن سبيل فالزكاة مقبولة. كذلك لو قضى دين شخص يظنه فقيرا لا يستطيع القضاء ثم تبين أنه قادر على الوفاء فإنها تقبل، لأن العلة واحدة. نعم لو شك الإنسان في الشخص فله أن يدفع له، لكن بعد أن يعلمه فيقول إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي محتسب. وفي هذا الحديث من العبر أن هذا الرجل يصح صدق نيته وإخلاصه، جعل الله تعالى في عمله بركة. الغني قيل له لعله إيش يعتبر فيتصدق، والسارق قيل لعله يستغنيه عن السرقة فيستعف، والزانية لعلها تستعف به عن الزنا. وهذا ينبغي أن نجعله مدراسا نسير عليه، أننا بإخلاص النية سوف ينفع الله تعالى بما تصرفنا فيه. نعم
الوقت من الحديث
إذا
تعقل
بسارق أو زاني، إذا ظن أنه عفيف مسارق
حيث
مسارق. نعم أنا زاني. نعم إذا كان يغلب على ظنه أن يستغني به عن السرقة وأن سرقته كانت عن حاجة فنعم.
شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يعلم أن هذا الرجل فقير ويصدق عليه صدق الله عليه ثم كل عام يصدق عليه حتى تمر سنوات كثيرة ولا يسأل عن حاله.
أي نعم، يقول ما دام على ظنه فليستمر. يعني الإنسان مثلا كان من عادة أن يعطي فلانا من الزكاة لأنه يعلم أنه من أهلها أو يغلب على ظنه واستمر على هذا، فإذا لم يحصل شيء يغير هذا الظن فالأصل بقاء على ما كان عليه. لكن بعض الناس مشكل، يكون جرت عادته أن يعطي هذا الرجل سنة أو سنتين ثم يستغني الرجل عنه ويقول سأعطي لأن لي عادة أعطيه فسأستمر، وهو يعلم أنه لا يسمع. هذا لا يجوز. ولهذا بعض الفقراء يأتي إليك ويقول أبي العويده يعني العادة، مثلا مين عادة مين صفرة، إن كنت من هذا الزكاة أعطيناك وإن لم يكن لنا عادة، وإن كنت من غير الزكاة لم نعطيك ولو كان لنا عادة. نعم روها.
هل يجب المتصدق
المزكي للشيخ
أن يذكر أن هذا
الضال من الزكاة؟ هذا فيه تفصيل، يعني بمعنى أن دافع الزكاة هل يلزمه أن يقول المدفوع إليه إنها زكاة؟ فالجواب إذا كان من عادته أن يقبل الزكاة والدافع يعلم أنه من أهل الزكاة فلا حاجة أن يقول، لأنه إذا قال ذلك صار فيه نوع من المنة. أما إذا كان لا يعلم أنه من أهلها فلا بأس أن يقول هذه الزكاة، أو إذا كان يعلم أنه من أهل الزكاة لكن الرجل لا يقبل الزكاة فلا بد أن يعلمه. لأن بعض الناس الآن يعرف أنه فقير مستحق لكن لا 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 يكون بزكاة تعقبا. لا يجوز لك أن تعطيه وأنت ولا تخبره، لا بد أن تخبره. بعض الناس يقول أخشى إن أخبرته أن يردها، نقول وليكن، لكن دخل شيء في ملكه وهو لا يريده. نعم.
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو جويرية أن معنى ابن يزيد رضي الله عنه حدثه قال قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن.
هذه مسألة الصدقة هذه لا ندري هل واجبة أو لا، فيحتاج إلى تفصيل. فيقال أما صدقة الأبي على ابنه صدقة تطوع فلا شك أنها جائزة، بشرط أن لا يترتب عليها إيثار هذا على بقية إخوانه، فإن كان فيه إيثار فهي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم. أما إذا كانت واجبة الصدقة واجبة ففي ذلك تفصيل، إن كان مما لازم إن كان مما لازم الأب فلا حرج أن يعطيه من زكاة، وإن كان مما يلزم الأب إن كان مما يلزم الأب فلا يجوز. وعليه فإذا كان له ابن فقير لا يجد ما ينفق فهل يجوز أن يعطيه ما ينفق على نفسه يا محمود أو لا يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، فإذا أعطاه من زكاته ما ينفق على نفسه فقد حمى ماله من الزكاة. طيب، وإذا كان الابن عنده ما يكفيه ولا يحتاج إلى نفقة لكن عليه دين لا يستطيع وفاء، فهل يجوز للأب أن يعطيه يعني لقضاء الدين؟ الجواب نعم، وجه ذلك أن هذا الابن من الغارمين فهو من أهل الزكاة، والوالد لا يلزمه أن يقضي دين ولده، فيكون إذا قضى دينه من الزكاة لم يحمي بذلك ماله لأنه لا يلزمه أن يقضي الدين عنه. وهل له الأجر إذا وقعت صدقته في يد ابنه كما لو وقعت في يد أجنبي؟ الجواب هذا الحديث يدل على أن له العشر كاملة. نعم.
إذا استقل الابن
وصار له بيت
خاص أو أولاد ثم استقل ثم يجب أن يعطيه العشر
كيف؟
الولد استقل وصار له زوجة أولاد.
نعم.
ثم بعد فترة استقل هل
يجوز أن يعطيه أبوه للزكاة بدون نفقة؟ نعم، لا يجوز أن يعطيه للنفقة أبدا، لأن الأب يلزمه أن ينفق على ولده ولو كان في بيت آخر
وعلى
زوجة ولده وعلى أبنائه وبناته. رحمه
الله بالنسبة
إلى الأب، هل هي الصراع بين الذكور والإناث أم أنها تجب في الزكاة في حق الأبوين؟ من أعدل في القسمة؟ القسمة بين المشتركين، من أعدل الناس فيها؟ من أعدل القاسمين فيها؟ ماذا قال؟ من هذه يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن يجب أن تعلم أن التعديل بينهم يجب في العطية في عطية التبرع، أما الواجب فيعطي كل إنسان ما يستحق. ها؟ التبرع للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر اثنين يعطي الأنثى واحد.
نعم. هل الغنى المانع من الصدقة على هذا الفقير لا يكون إلا ما كان عنه نفسه؟ هل الغنى المانع من جواز الصدقة على الإنسان؟
أن يكون غناه بنفسه أو ربما يغتني الإنسان بغيره كوجود من ينفق عليه من أب أو أخ.
نعم، إذا كان الذي ينفق عليه ينفق عليه نفقة واجبة، يعني من تجب عليه النفقة فقد استغنى بها.
يوجد من ينفق عليه لكن يعني موجود لكنه غير ينفق عليه يمتنع،
إذا امتنع فهو محتاج يعطي من صدقة. قد لا يتمكن منها. ثلاثة هذه سواء المرة مع الأول. نعم.
باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغابت عيناه.
قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله، هذا ليس على سبيل الحصر بل هو ذكرهم في هذا الموضع سبعة، وقد يكون سواهم يظل الله بظله كما جاء ذلك في أحاديث أخرى. ونظير الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، مع أنه جاء ذلك الوعيد في غيرهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحصر هذا العدد في هذا المكان فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله، أي في الظل الذي يخلقه لهم يتظللون به، وليس المراد في ظل نفسه لأنه جل وعلا نور ولا مثيل له، ولا يمكن أن تكون الشمس فوقه حتى يظل الناس عنه، وإنما هو ظل يخلقه الله عز وجل كما جاء في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. في ذلك اليوم يوم القيامة ما في ظل، لا أشجار ولا مغارات ولا حجر ولا شيء، ما فيه إلا الظل الذي هو من عند الله عز وجل. فيكون الإضافة هنا إضافة اختصاص لا إضافة صفة. يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل، وهذا من أصعب ما يكون. إذا انتهى الوقت أخبرونا انتهى أجل من دعو الشرف صلى الله عليه وسلم. في بارك الله فيه، العلماء يقولون إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يبحث عن ما جرب بين الصحابة، وهذا هو الحق، يعني هذه قضايا أعيان ما لها ملابسات، ما نجي وش اللي حصل، فالسكوت عنهم هو الواجب. لا نقول لماذا خرج عبد الله بن الزبير على بني معاوية، ولا نقول لماذا خرج فلان معاوية على علي أو ما أشبه ذلك، الواجب السكوت، ونقول هذا صدر عن اجتهاد، إن أصابوا فيه فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ثم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كمن بعدهم، الصحابة لهم من الحسنات والجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونشر الدين ما لم يكن لغيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحاب، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أصيب. فالناصح لنفسه هو الذي يكف عما جرى بينه، ويؤمن بأنه جرى عن اجتهاد، إن أصابوا فيه فله أجر وإن أخطأوا فلهم إن أصابوا فيه فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. نعم. حتى إيش؟
وهذا
الكلام
هذا
يشمل
حتى
إذا يتعلق بالاستقرار في الأسرة أيضا في التنبيه
الذي
وقعت،
يعني
يوصل الوقت تماما أو؟ نعم يوصل تماما حتى عند خصوصا عند العامة، حتى طالبا أنا أرى أن السلام لك أن تترك هذا ولا الحديث، وش الفائدة؟ تلك أمة قد خلت ما في فائدة، ثم ان الانسان اذا بحث في او قرا في التاريخ لا بد ان يميل قلبه الى احد الطرفين ويلتقي الاخر، وهذه خطيره. ولن يضل من ضل الا بهذا. الرافضه ضلوا بتشيع النادر رضي الله عنه، والخوارج ضلوا بان قاموا ضده. فلا بد ان يتاثر الانسان اذا قرا. اما عن الان حد ولا حرج، يقولون اذا كان هذا في الصحابه وهم الصحابه هل من بعدهم من باب اولى ان يتقاتلوا. نعم.
معنى رياضه الرسائل الجامعيه يا شيخ في هذا الموضوع.
نعم.
ما شيخ
تكتب رسائل جامعيه؟
نعم شيخ، بعض الجامعيين طلب يبحثون في بحث علم.
اما انا رايي السلامه اسلم ولا بحث علمي الا انسان يدرس في قضيه معينه، مثلا ان يبث الرافضه اراءهم حول هذا الموضوع او الخوارج اراءهم حول هذا الموضوع فيحقق ليرد عليه، يعني معناه اننا لا نستعملها الا دفاعا فقط. اين دفاع فقط ثلاثه طيب ها نشوف الصلاة. نعم الآن مضى 9 دقائق. نعم طيب الأذان على عندي بالتوقيت العربي
في القراءة.
الله يجزيك من علم النحو هذا ما شاء الله. طيب الحصر على العلم والسؤال طيب. نعم
نعيد القراءة شرح البدن شرح الحديث. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن
حفص
بن عمر رضي الله عنه. انتهينا. بدأ يشرح هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ما غضت عيناه.
تحديما ما أقرنا في الشرح شرح البخاري
لم
أقر ابن حجر ودي أسمع
إيش مطلوب؟
نحن نسمع اللي قبله
إيه مش مطلوب فيه
المطلوب. هل أحد قال بمقتضى الترجمة من الترجمة؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا تصدق أي شخص على ابنه وهو لا يشعر. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز، لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه، وكان هو السبب في وقوع الصدقة بيد ولده. قال: وعبر بهذه الترجمة بنفي الشعور، وفي التي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدقة السابقة بذل وسعه بطلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده، فناسب أن ينفى عنه العلم. وأما هذا فباشر التصدق غيره، فناسب أن ينفى عن صاحب صدقة الشعور. قوله: حدثنا محمد بن يوسف هو الدريابي، وأبو الجويرية بالجيم مصغرة اسمه حطان بكسر المهملة، وكان سماعه من معن، ومعن أمير على غزاة الروم في خلافة معاوية، كما رواه أبو داود من طريق أبو الجويرية. قوله: أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس ابن حبيب السلمي، كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ووقع في الصحابة ابن طيّن، وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وابن معين، أن اسم جده معن أن اسم جد مع اليزيد ثور، فترجموا في كتبهم بثور، وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده، ورواه الباروذي والطبراني عن مطين، ورواه ابن مدة عن الباروذي وأبو نعيم عن الطبراني، وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسموا جد معن، بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف، وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي، فتصحبت أداة الكلية بابن، فإن معنى كان يكنى أبا ثور. فقد ذكر خليمة بن خياط في تاريخه أن معنى بن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مرض راهط مع الضحاك بن قيس، وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في الصحابة: ثور السلمي جد معنى بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال، والله أعلم. وروي عن يزيد بن حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده ولم يتابع على ذلك. فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم، فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا، لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا. وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن، والجمهور على أنه هو. قوله: وخطب علي فأنكحني، أي طلب لي النكاح فأجيب، يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقته به من المبايعة وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لواها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق. وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم. وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تتابعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في اللكة على علوم الحديث لابن الصلاح. قوله: وكان أبي يزيد بالرفع على البدنية، قوله: فوضعها عند رجل لم أقف على اسمه، وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا. قوله: فجئت فأخذتها، أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء. ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية بهذا الحديث. قلت: ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف، فذكر الحديث. قوله: فأتيته، الضمير لأبيه، أي فأتيت أبي بالدنانير المذكورة. قوله: والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أن لك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها. أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. قوله: فخاصمته، تفسير لقوله أولا وخاصمت إليه. قوله: لك ما نويت، أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها، فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ذلك أنه يأخذها. قوله: ولك ما أخذت يا معن، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها. قال ابن رشيد: الظاهر أنه لم يرد بقوله والله ما إياك أردت، أي إني أخرجتك بنيتي، وإنما أخلقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه، ولم تخطر أنت ببالي فأرضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق بأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفى ذا فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها. وإن احتمل أن المطلق لو أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به، والله أعلم. واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال. فاحتمل أن يكون معنى كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد 30 بابا إن شاء الله تعالى.
سبق لنا قول الله في هذه المسألة أن صدقة التطوع وجبة على الولد وفيها الأجر، وأما الواجبة فإن كانت دفعا لما يجب على الأب من النفقة لم تلزم، وإلا أجزأ. وضربنا لذلك مثلا بأن يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأوفاه أبوه من الزكاة، فهنا تجزئ لأن الأب لا يلزمه أن يؤدي الدين عن ولده. وإن كان من أجل نفقة فإنه لا يجزئ لأنه يوفر بهذا المال على نفسه. وهكذا يقال في الزوجة وفي بقية الأقارب. نعم.
بالنسبة لمن له صلة رحم محتاج وهو يعلم ذلك يتصدق على غير من الأرحام للقربى، فهل تقبل صدقته لأولئك مع علم أن له من أرحامه من يحتاج؟
نعم. يعني تجزئ الصدقة على شخص غيره أولى منه، هذا قصدك؟ لا بس، بس يقال هذا غلط. يقال الصدقة ينبغي أن تعطى الأحوج فالأحوج والأقرب فالأقرب. نعم. يقول أهل العلم إنه ليس له أن يخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة فقط، النفقة الواجب. وأما في الديون فلا يجوز. وعلى المهارة تعليم جيد قول أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فكيف نحمل له أن يطالب؟ نعم. ثلاثة
كمان العيد
اثنان. طيب شوف اللي ما أخذ. نعم. يأتي نشر من الفقه
في شيء كلام العين حول المسألة.
أي مسألة؟
الصدقة لابن.
نعم.
قال وفيه قال العين رحمه الله وفيه أن ما خرج إلى الابن من مال الأبي على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع عن أبي فيه، ومن قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاشا تطوع. قال ابن بطال وعليه حمل حديث معن وعند الشافعي رحمه الله يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا، فيحمل حديث معن على أنه كان متلبسا بأحد هذين النوعين. قالوا وإذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا، وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعي لأنه حينئذ في الأجنبي. وقال ابن التين يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين، أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه.
ليش؟
أن يتولى غيره من صرفها إليه.
ايش؟ مش بعد غيره؟ اقرا على من يعرف.
من صرفها اليه.
من صرفها. اعد.
بشرطين، احدهما يتولى غيره من صرفها اليه، والثاني الا يكون في عياله، فان كان في عياله وقصد اعطاءه فروى رمي.
لان المعنى ان يتولى غيره صرفها اليه. يعني غير الاب يتولى صرفها اليه كما في الحديث معه. نعم.
والثاني لا يكون في عياله، فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى مطرف عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم يرفع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب: فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر أقارب المحتاجين الذين لا يلزم نفقتهم. وروي عن ابن عباس
رضي الله عنه: على كل حال الظاهر في هذه المسألة أن كل من دفع بالزكاة واجبا عليه فإنه لا يجزه، هذا الظاهر، حتى مثل لو قدمها للضيف حين جاء مع وجود الضيافة عليه فإنه لا تجزئه، هذا هو الضابط. الضابط في عدم الإجزاء أن لا يسقط بها واجبا عليه. نعم، أن لا يسقط بها واجبا عليه صحيح. الضابط أن لا يسقط بالزكاة واجبا عليه، فإذا سقط به واجب عليه لم تجزئه. فمثل الإنفاق واجب عليه، فإذا دفع الزكاة في الإنفاق أسقط واجب، لكن قضاء الدين ليس بواجب، فإذا قضى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقط واجب. نعم،
هل يفصل في زواج الولد ما إذا أمشي عليه العمل أو
لم يمشى؟
فإذا كان
يمشى
عليه
العين فهذا صار واجبا،
وإن لم
يمشى لم يكن واجبا. لا، لأن المهر تزويج الولد واجب على كل حال، لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه. أما الوالد فإذا طلب الابن أن يزوجه أبوه وجب على أبيه أن يزوجه سواء خاف الفتنة أم لم يخاف.
هذا
نعم،
هذا
لا أكثر من
ثلاثة.
كيف؟
هذا
الخمسة. إيه نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حديث الصدقة باليمين فيها السبعة الذين ظلم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. تكلمنا على هذه الجملة، قال إمام عادل. الإمام ليس أحد فوقه، لو ظلم لم يرده أحد، ولو عدل لم يرده أحد. فإذا فعل العدل دل ذلك على إخلاصه وعلى استقامته، والعدل يكون بالحكم بين الناس، فلا يفضل قريبا ولا يفضل صديقا ولا غنيا ولا فقيرا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومن العدل أن لا يؤمر على الناس إلا من كان أهلا للإمارة، والأهلية تختلف بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما أشبه ذلك. ربما نؤمر شخصا عاديا فلا ينفع في الإمارة وإن كان رجلا مستقيما، لأنه ليس عنده سلطة قوة. وربما يؤمر من هو دون ذلك لكن عنده قوة السلطة، فهذا من العدل أن يختار هذا على الأول. والثاني يقول إمام عادل: وشاب نشأ في طاعة الله. وخص الشاب لأنه ما من شاب إلا له صبر وانحراف، وكما يقال سفر الشباب. فإذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا على استقامته استقامة تامة، فيظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، ورجل قلبه معلق في المسائل، يعني أنه دائما يفكر في المسائل، إذا صلى الفجر وانصرف من المسجد فقلبه معلق في المساجد ليش؟ لصلاة الظهر وهكذا. وإذا كان قلبه معلقا في المساجد فلا بد أن يحضر إذا جاء وقت الصلاة، وهذا يدل على عناية الشرع بالصلاة، لأن الصلاة في الحقيقة إذا تأملت شروطها وأركانها وواجباتها عرفت كيف اعتنى بها الشارع. الوضوء لها فيه خرم كثير، أليس كذلك؟ كل عمل عملته بأعضاء الوضوء فإنه يخرج إثمه في آخر قطرة. المشي إلى الصلاة كل خطوة فيها راح درجة قد خطيئة. التشهد بعد الفراغ من الوضوء لتطهير الباطن كما طهر الظاهر، كل هذا يدل على عناية الشرع بالصلاة وأنها مهمة ولا يوجد لها نظير في العبادات يعتنى بالشرع كاعتناء به في الصلاة. طيب إذن إذا كان قلبك معلقا في المساجد، إن خرجت صار القلب في المسجد وتحن إلى المسجد وتنتظر